إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إخوة الإيمان والإسلام، بعد التحية أثني فأقول أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء مع الندوات الشهرية ومع هذه السلسلة التي بدأناها في لقاء مضى، وهي بعنوان سلسلة مكارم الأخلاق. تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن أهمية الأخلاق في حياة المسلم، ثم بدأنا الحديث عن خلق من أجل الأخلاق، هو خلق الصدق. وهذا هو اللقاء الثاني مع الصدق والصادقين. تكلمنا في المحاضرة التي مضت عن أهمية الصدق في حياة المسلم والمسلمة، ثم انتقلنا إلى العنصر الثاني تكلمنا فيه عن حقيقة الصدق. وفي هذا اللقاء نقف أمام العنصر الثالث من عناصر المحاضرة، وهو بعنوان الفرق بين الصدق والإخلاص. فكما بينت في المحاضرة الماضية أن حديثنا عن الصدق سيكون في عدة عناصر: الأول أهمية الصدق، الثاني حقيقة الصدق، الثالث الفرق بين الصدق والإخلاص، الرابع أنواع الصدق ومراتبه، الخامس علامات الصدق والصادقين، السادس دلائل الصدق في محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن العنصرين الأوليين، تبينا أهمية الصدق، ثم تكلمنا عن حقيقة الصدق، ونحن نواصل ما بدأناه. فأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، اللهم آمين. ما الفارق بين الصدق والإخلاص؟ هذا هو السؤال الذي أبدأ به المحاضرة، والآن نحاول الإجابة بتوفيق من الله عز وجل، فأقول وبالله التوفيق: الصدق والإخلاص عملان قلبيان من أعظم أعمال القلوب وأهم أصول الإيمان. فأما الصدق فهو الفرقان بين الإيمان والنفاق، وأما الإخلاص فهو الفرقان بين التوحيد والشرك. الصدق هو الفرقان بين الإيمان والنفاق، الإخلاص هو الفرقان بين التوحيد والشرك. فرقان بين التوحيد والشرك في قول القلب واعتقاده، أو في إرادته ونيته، والأعمال التي رأسها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بتحقيق الصدق والإخلاص. أعظم الأعمال وأجل الأعمال شهادة أن لا إله إلا الله، فمن أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجلها كان الموت والقبر والبعث والحساب، ومن أجلها تنصب الموازين وتنشر الدواوين يوم العرض على خالق السماء والأرض، وبها ينقسم العباد يوم القيامة إلى مؤمنين وكفار، إلى سعداء وأشقياء، إلى أبرار وفجار. ومن أجلها خلقت الجنة وخلقت النار. هذه الكلمة تسمى كلمة الإخلاص، لها شروط لا تقبل إلا بها يوم العرض على خالق السماء والأرض. نجد أن الصدق والإخلاص شرطان أساسيان من شروط قبول هذه الكلمة عند الله تعالى يوم العرض عليه. ما دام الأمر كذلك، فتعالوا نشير في عجالة إلى تلك الشروط مجتمعة حتى ننظر في أقوالنا وفي أعمالنا، وهل حققنا شروط هذه الكلمة حتى يقبلنا ربنا جل وعلا بها يوم العرض عليه أم لا. فهناك شروط لقبول كلمة الإخلاص يوم العرض على خالق السماء والأرض، تحديدا سبعة شروط. الأول، وأريد منكم أن تحفظوا هذا جيدا، الشرط الأول العلم. العلم أي بمعناها، المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخطاب موجه لرسول الله ويشمل الأمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلابد من علم بمعنى كلمة التوحيد. كثيرون من يقولون لا إله إلا الله، قليلون من يعرفون معناه ويعلمونها حق لي. في الحديث الصحيح الذي جاء عند الإمام مسلم من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا دليل على أن من شروط لا إله إلا الله العلم، علم بما فيها من نفي وإثبات. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله تقول وتقولين لا إله إلا الله، هل علمنا ما معناها؟ هل وقفنا أمام النفي فيها والإثبات؟ أقول لا إله، هذا هو النفي، لا إله هذا هو النفي. والمعنى أنني أنفي الألوهية عن كل معبود باطل عبد من دون الله في الدنيا. فهناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد الجمادات، وهناك من عبد الحيوانات مثل البقر والحية والعقرب والسباع، وهناك من عبد البشر، وهناك من يعبد نفسه ويعبد شهوته ويعبد هواه، وهناك صنم جديد يعبد من دون الله تحت مسمى الموضة، أصنام عدة في دنيا الناس عبدت من دون الله الواحد. فالمسلم والمسلمة عندما يقولون لا إله ما المعنى؟ أنفي نفيا قاطعا جازما كل معبود عبد من دون الله تعالى. وبعد النفي، وهذا ما يسمى التخلية، تأتي التحلية فأثبت العبودية لله الواحد فأقول إلا الله، وهذا هو الإثبات. إذن أنت تقول أشهد أن لا إله، قف هنا يا عبد الله، هل حققتها أم لا؟ فعندما تتعارض الموضة مثلا مع أوامر الله ومع نواهي الله، أيهما تقدم، الموضة أم الأمر والنهي؟ وعندما تتعارض الشهوات مع أوامر الله ونواهي الله، أيهما تقدم، الشهوة أم الأمر والنهي؟ وعندما يتعارض حظ النفس مع أوامر الله ونواهي الله، أيهما تقدم، تقدم حظ نفسك أم تقدم الأمر والنهي؟ وقس على ذلك، أشهد أن لا إله، أخليت القلب يا عبد الله من كل معبود باطل، بعد ذلك تأتي التحلية فتقول إلا الله، أي المعبود بحق هو الله، هو الله، فعليك أن تأتمر بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف حيث وقف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمة الإخلاص تحلية بعد تخلية، فلابد من الإخلاء أولا، التطهير أولا، التنقية أولا، وأنت محاسب. فأنا لا أعلم ما يدور في داخلك، لا أعلم خطراتك، لا أعلم أسرارك، ولكن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذا قال وقوله الحق ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، إله عظيم عظيم يتودد إلى خلقه، يعفو ويصفح، وعد وأوعد، بين الحق والباطل، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهيأ أسباب الهداية وجعل جنة ونارا ثوابا وعقابا. يعلم ما بداخلك يا عبد الله، خطراتك، حركات الضمير، خفيات السر يعلمها الله عز وجل، فاحذره جل وعلا وعظمه جل وعلا أن يراك على مخالفة أو على معصية أو على تقصير. نق قلبك، طهره، أخلصه لربك إن أردت النجاة. فالشرط الأول العلم المنافي للجهل، علم بما فيها من نفي وإثبات. الشرط الثاني اليقين، اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات الآية 15. إنما المؤمنون أي أكمل الناس إيمانا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في شك وما في تردد، بل يقين كامل وتام. هذا اليقين دفعهم لعمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إن نظرنا إلى حالنا في دنيا الناس لرأينا عجلا، نجد أن المجاهدة الآن تنوعت، كثيرون يجاهدون من أجل دنيا ومن أجل نفس ومن أجل هوى، من أجل منصب أو سيادة أو شهرة أو ثناء. والقليلون من يجاهدون في سبيل الله بالمال والنفس. وهؤلاء من رحمهم الله تعالى، وأرجو أن نكون جميعا منهم، اللهم آمين. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاليقين شرط أساسي في قبول هذه الكلمة، اعتقاد جازم بأن المعبود بحق هو الله، ليس فيه شك أو ارتياح أو تردد. اعتقاد جازم أن خاتم الأنبياء والرسل هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. علينا أن نلزم غرزه ونقتفي أثره لا شك ولا ارتياح. جهادنا يكون من أجل ربنا، من أجل الدين، من أجل إرساء قواعد العدل والحق، من أجل تحقيق مكارم الأخلاق بين المسلمين. الصراعات من أجل دنيا. الله تعالى قال قوله الحق: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أي شيء يا رب؟ اقرأ ما قبلها يا عبد الله، اقرأ ما قبلها في سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فالمنافسة تكون كيف تصل إلى منزلة الأبرار. فالدنيا إلى زوال، كم من أوقات ضيعنا في التنافس من أجلها وفي التقاتل عليها، وفجأة يأتينا الموت على غير استعداد منا. فأخشى أن يتحقق فينا ما قاله ربنا جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عندها يقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأرجو أن نكون من الصنف الذي قال الله تعالى فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أرجو أن نكون من هؤلاء السعداء الذين ميزوا في دنياهم بين الحق والباطل، وفرقوا بينهما، وعلموا المقصد من خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعاشوا على ذلك. ألسنتهم رطبة بذكر الله، قلوبهم صافية نقية عامرة بالإيمان، يملأها الحب للخلق بدوابة الشر، أعمالهم صالحة فيها البر ظاهر والإخلاص قائم. هؤلاء هم الناجون يوم العرض على خالق السماء والأرض. وأدعو الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. اليقين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي. الله أكبر. الحديث عند الإمام مسلم في كتاب الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يخبر النبي بشرط من شروطها، ألا وهو اليقين: لا يلقى الله بهن عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. ومن الشك ما نراه في صور عدة بين المسلمين: يا فلان اتق الله، الصلاة. يقول لك: والصلاة تعمل ايه؟ سبحان الله. واللي صلوا قدوا ايه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يا فلانة الحجاب، أنا مش مقتنعة. حجاب ايه في القرن 21؟ سبحان الله العظيم، أنت تكذبين ربك وتكذبين نبيك صلى الله عليه وسلم. شك وارتياب وتردد وعدم إقبال. فأنا يكون لأمثال هؤلاء نجاة؟ فالشرط الثاني اليقين، الثالث القبول. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سورة الصافات الآية 35. يخبر الله تعالى عن حال الكافرين مع كلمة الإخلاص: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. صلى الله عليه وسلم يتهمونه بالشعر والجنون، وهذه طبيعة أهل العناد في كل زمان ومكان، يصفون الحق بصفات متعددة قبيحة. فبعد أن لقبوا النبي الأمين بالصادق الأمين قبل البعثة، ما أن نزلت عليه الرسالة إلا قالوا عنه شاعر، كاهن، مجنون، وتعددت الصفات القبيحة منه. فهذا منهج الباطل دائما، إن ذهبت تنصح سبك وطعن فيك، وإن داهنته كنت له حبيب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان صادقا أمينا قبل أن يبعث نبيا رسولا، فما الذي حدث يا قوم؟ محمد هو محمد الصادق الأمين الذي عرفتموه جيدا، تعرفون صفاته وأخلاقه وشمائله. يأتيه الوحي من السماء وينصح لكم: أريد لكم الخير، أخرجكم من الظلمات إلى النور. يكون الطعن والسب واللعن؟ نعم، هذا منهج الباطل. فالنفس تريد من يزين لها الباطل إلا نفس المؤمن الصادق، يستقبل النصيحة ويعمل بها. أما المنافق فعندما تنصح له وكأنك سببته يعاند ويطعن فيك، بينما أهل الإيمان يتلقون النصيحة بقلوبهم ويعملون بها مرضاة لربهم عز وجل. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله علة تعذيبهم هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وعدم القبول له. الشرط الرابع الانقياد. الانقياد لما دلت عليه. المنافي لترك ذلك قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سورة الزمر الآية 54. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. نفى عنهم الإيمان إلا أن يلتزموا بأمر النبي محمد ويرضوا بحكمه ويذعنوا له راضين. وفي الحديث عفوا هذه السورة من الآية من سورة النساء الآية 65، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي. فلابد للمسلم والمسلمة من الانقياد للمنهج. كيف أقول لا إله إلا الله وأنا لا أأتمر بأوامر الله ولا أنتهي عن نواهي ولا ألزم غرض رسول الله؟ إذن هذا نفاق وكذب، مجرد كلمة تجري على اللسان ولا أثر لها في حياتك. هذا لا يصح، لا بد أن تنقاد وأن تخضع لها وتعمل بمقتضاها. لا معبود بحق إلا الله، فهل عبدت يا عبد الله ربك والتزمت بمنهجه؟ خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، فهل التزمت بغرضه وأتمرت بأمره وانتهيت عن نهيه حتى تكون صادقا منقادا لها؟ الشرط الخامس الصدق. المنافي للكذب وهو أن يقولها صادقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورة البقرة الآية 8 و9. فالذي يفرق بين الإيمان والنفاق الصدق. المنافقون قالوها باللسان، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن القلوب ما قالت وما أذعنت، فهذا هو الكذب وهذا هو النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالها عصمة لدمه وماله وفوزا بمنزلة في الدنيا، ولكن القلب بعيد كل البعد عنها، وهو يعتقد أنه يخادع الله ويخادع أهل الإيمان، ولكنه مسكين لا يخدع إلا نفسه، لأن مصيره النار وبئس المصير، والدنيا ذاهبة لا محالة. قال علي رضي الله عنه: أقبلت الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نعم، فالدنيا دار ممر وليست دار مقر. الصدق. المنافي للكذب. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، أو كما قال النبي صدقا من قلبه. فالصدق هو الفرقان بين الإيمان والنفاق. الشرط السادس الإخلاص، الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر الآية الثالثة. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص فرقان بين التوحيد والشرك. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. الشرط السابع من شروط كلمة الإخلاص المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، سورة البقرة الآية 165. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي. فهل ترانا حققنا هذا في أقوالنا وأعمالنا؟ هل عندما نسمع قال رسول الله نقدم قول النبي على كل قول؟ هل عندما نعلم فعل رسول الله نقدم فعل النبي على كل أفعال البشر؟ هذه المحبة، حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نرى في دنيا الناس مفارقات، من يقدمون المصالح الدنيوية على هدي النبي محمد. إن قلت لهم قال رسول الله يتمعر وجهه وكأنك جئت له بدين جديد ويغضب. ومنهم من يقدم مصلحة ابنه على الدين وعلى الشر، وهذا ظاهر واقع. ومنهم من يقدم مصلحة نفسه على الدين والشر ويرد الأمر والنهي ولا يسمع لك عندما تقول قال الله قال رسول الله. ومنهم من يقدم عادة أو تقليدا باليا على سنة النبي محمد، هذا يتنافى مع المحبة. هذه شروطها مجتمعة. وهذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم. فالصدق والإخلاص شرطان من شروط قبول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شروط القبول عند الله يوم القيامة. ولذلك كذب الله المنافقين في دعوى الإيمان وقول الشهادة لانتفاء الصدق، لأن الصدق فرقان بين الإيمان والنفاق. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر. كذبهم الله لأنهم قالوا باللسان ما لم يعتقده القلب، فالكذب شيمة المنافقين، والصدق فرقان بين الإيمان والنفاق. الآيات من سورة المنافقون، الآية رقم 1، وقال تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله أكبر. وهذه تطمئن النفس المؤمنة أن الله عليم بها، عليم بقوله وبعمله، وسوف يجازيها يوم العرض عليه. نعم إخوتان، الصدق فرقان بين الإيمان والنفاق. كما أبطل الله جل وعلا زعم أهل الكتاب والمشركين أن دينهم هو الحق بانتفاء الإخلاص، فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فعندما انتفى منهم الإخلاص كان التوبيخ، فالإخلاص فرقان بين التوحيد والشرك. الآيات من سورة البينة: والصدق والإخلاص مع تقاربهما وترادفهما أحيانا يميز بينهما بتعريف ضد كل منهما. فالصدق ضد انتفاء إرادة الله بالعمل أصلا، فالكاذب لا يريد الله أصلا بعمله أو قوله، كالمنافقين كانوا يصلون مع النبي ويجلسون في مجالسه ويعلنون كلمة الإخلاص باللسان، والقلب جازم على الكفر. فما الذي ميزهم وأخرجهم؟ الصدق ميز بينه وبين أهل الإيمان. الكاذب أظهرهم وفضحهم الله بكذبهم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك لما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. شوف النفاق يا جماعة، يبقى جالس مع النبي ويحيي ما تحية عظيمة، ولكن القلب يعقد على سب النبي والطعن في النبي ورد الدين. سبحان الله. ففضحهم الله وأخرج الله ما في قلوبه عبرة لنا وموعظة حتى نحذر. إذن القضية قضية قلوب، كما أقولها دائما، والرقيب هو الله والحسيب هو الله. داهنت في الدنيا وفعلت ما فعل، الدنيا إلى زوال، وإن غدا لناظره قريب، وسوف يجمعنا الله تعالى في ساحة العرض يحاسبنا على الأقوال والأفعال، يحاسبنا على الكبير والصغير والفتيل والقطمير والنقيض. ورحم الله من قال: الموت يعمنا والقبر يضمنا ويوم القيامة يجمعنا والجبار يفصل بيننا. الموت يعمنا والقبر يضمنا ويوم القيامة يجمعنا والجبار يفصل بيننا. ورضي الله عن أبي بكر الصديق الذي قال: يا رب، ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. الله أكبر. ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. فالصدق ضد انتفاء إرادة الله بالعمل أصلا، كمن آمن وصلى كاذبا ولم يرد الإيمان والصلاة وإنما فعل ذلك لسبب آخر، كما فعله المنافقون حفظا لأنفسهم وأموالهم وجبنا عن تحمل أعباء المواجهة الصريحة للإيمان. والإخلاص ضد انتفاء إفراد الله بالإرادة والتوجه. هو مؤمن مسلم ولكن نيته مشوبة، فأشرك مع ربه في العمل غيره، أي عامل من أجل الله ومن أجل الناس مثلا، أو عامل من أجل الناس فقط. نضرب مثالا: جاء يصلي لله ولكن حسن صلاته وهيئها من أجل الناس، فالنية هنا أشرك في نيته بين العمل لله والعمل للناس. قال أهل العلم: يقبل من هذا العمل ما كان لله خالصا، ويرد ما كان للناس ويحبط ولا يقبل، إن فيه شرك. وهناك من يعمل العمل من أجل الناس فقط، فهذا يرد عمله ويحبط، والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. فاحفظوا هذا جيدا. يبقى الإخلاص ضده أنك تنوي بالعمل غير ربك، أشرقت في الإرادة، بخلاف الكاذب ابتعد كلية عن إرادة الله تعالى. والإخلاص ضد انتفاء إفراد الله بالإرادة والتوجه، كمن آمن أو صلى صارفا ذلك لأحد مع الله، وهذا هو الشرك الذي وقع فيه أكثر العالمين. فلان مسلم ولكنه مثلا يطوف حول قبر أو ضريح. الطواف عبادة لا تكون إلا لله، وحتى تكون العبادة لله لابد أن تلتزم فيها بأوامر الله. الله تعالى قال: وليطوفوا
بالبيت العتيق، يبقى أين مكان الطواف؟ الكعبة فقط. فمن طاف حول قبر أو ضريح ماذا فعل؟ أشرك بالله الواحد، صرف نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله لغير الله عز وجل. المخلص لا يفعل العبادة إلا لمن؟ لله. وهذا هو الفارق. الذبح عبادة لا تكون إلا لله. فلان يذبح لسيدي فلان وسيدي علان، ماذا فعل؟ ذبح لغير الله، فأشرك بالله الواحد. وهذا يتنافى مع الإخلاص، فالإخلاص أن تصرف جميع أنواع العبودية لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر ما يحقق العبد الإخلاص لربه يكون ترقيه في المخلصين الذين صرف الله عنهم غواية الشيطان وأثنى عليهم في كل أمة. قال الله تعالى مخبرا عن إبليس عليه لعائن الله بعد أن حكم الله عليه باللعن والطرد أنه قال: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال أي إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلى قدر إخلاص في القول والعمل على قدر حفظ الله لك من غواية إبليس وإبعادك عن طريق الشيطان. فالشيطان لا سبيل له على المخلصين، فاحفظوا هذا جيدا. فمن أخلص في قوله وعمله نال معية الله وحفظه الله عز وجل، حفظه من كيد الكائدين ومن عناد المعاندين ومن ظلم الظالمين ومن كيد إبليس اللعين. معية، حفظ من الله تعالى لك بإخلاصك في قولك وعملك. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. والآيات في سورة صاد الآية 79 إلى 83، هذا هو الفارق بين الصدق والإخلاص. الصدق فرقان بين الإيمان والنفاق، والإخلاص فرقان بين التوحيد والشرك. والآن نصل إلى العنصر الرابع بعنوان أنواع الصدق ومراتبه. أنواع الصدق ومراتبه. الآن نريد أن نتعرف على أنواع الصدق وعلى مراتب الصدق حتى نكون على بينة من أمرنا. من خلال ما سبق من عناصر يتضح لنا أن الصدق أنواع ومراتب تتجلى فيما يلي: أولا صدق النية. صدق النية ما معنى ذلك؟ وذلك بأن تكون النية خالصة لله عز وجل وابتغاء مرضاته جل وعلا، وألا يكون هناك باعث في الحركات والسكنات إلا مرضات الله عز وجل. هذه الجلسة التي نجلسها الآن، سل نفسك الآن وسل نفسك أختي، لماذا جلسنا؟ سل نفسك لماذا جلست؟ هل جئت من بيتي بنية مرضاة الله تعالى؟ في مجلس علم حيث الرحمة والسكينة والملائكة، أم جئت تصيدا لخطأ أو منقصة، أم جئت لمصلحة أو غرض؟ من يعلم هذا كله؟ الله. الله. وأنا أسأل نفسي، لماذا أحاضر وأتكلم؟ هل أتكلم من أجل إرضاء الناس وأن أحظى بشهرة بينهم وأن أحظى بثنائهم ومدحهم، أو من أجل غرض من أغراض الدنيا وأعراضها؟ أم أتكلم مخلصا لله؟ لا يعلم هذا إلا الله، ووفق نيتي يحاسبني ربي عز وجل. نية، إن تكلمت لماذا أتكلم؟ إن سكت لماذا أسكت؟ إن تحرك لماذا أتحرك؟ إن سكن لماذا أسكت؟ مسلم له نية. إذن صدق النية دائما وأبدا عبد الله، جدد نيتك، جدد نيتك. الله حسيب والله رقيب، ويوم العرض عليه يفر منا الحبيب والقريب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله أن نكون من أهل التقوى، اللهم آمين. صدق النية، سواء كان عملك لدنيا أو لدين، اصدق نيتك مع الله. من صدق الله صدقه الله. عندما سأل الصحابي النبي الأمين، دلني على عمل، أو يا رسول الله ما طلب الله علي؟ وطلب الرجل من النبي ألا يكثر عليه، فقال له النبي: افترض عليك في كل يوم وليلة 5 صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، حبيت تتنفل الأجر لك. ثم حدثه عن زكاة الماء، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتصدق. الصيام، صيام شهر رمضان، هل علي غيره؟ لا، إلا أن تتطوع. بعد أن علمه الفرائض ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله أفعل هذا، لا أزيد ولا أنقص. قال النبي: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. وفي رواية قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. صاحب نية صادقة، عنده نية فيها إخلاص. ولا أريد التدخل في الصور المعاصرة الآن، أحسن حد يزعل مني، خلينا مع النص. صدق النية، والله حسيبك والله رقيب عليك يا عبد الله يا أمة الله. فإن شاب النية شيء من حظوظ النفس لم تكن صادقة، وإن تكلم العبد بلسانه خلاف ما في قلبه، فهذا أيضا دليل على عدم الصدق في النية. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يا الله، البعض يلقاك بابتسامة عريضة ويثنى عليك الثناء الجميل باللسان، وعندما تعطيه ظهرك يطعنك ويغتابك. أخبر الله عنه: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سورة الفتح الآية رقم 1 يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. عارفين الثعلب؟ بيسموه الثعلب المكار لشوقي قصيدة يقول لك: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. العمل نفسه شيخ، لبس العمة والجبة، عامل شيخ بقى. الثعلب في عالم الحيوان هو عايز يأكل الديك، فيعمل ايه بقى؟ راح لبس كده لبس الواعظ، هيخطب جمعة بقى ويوعظ الناس. فكان مما قال: وأمر الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. يعني هتقولنا بقى الديك هو المؤذن، ما اختارش غير الديك فريسة يعني، ولكن الديك كان أذكى منه. فقال فيما قال: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. وكم من ثعالب تعيش في دنيا الناس، تلبس الحرير والدباج من اللين وقلوبهم سوداء. نسأل الله السلامة منهم ومن شرهم. قولوا آمين. آمين. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سورة هود 16 15 و16. يعني اللي عايز الدنيا هيديها له، خذها كاملة. عايز ايه؟ شهرة بين الناس، اشتهر. عايز ايه؟ مدح الناس، امدحوه. عايز ايه؟ مال، خذ اللي انت عايزه هنوفيك. ولكن الحسرة لا حظ له في الآخرة، والدنيا زائلة، سيذهب مدح الناس وثناء الناس، وتذهب الدنيا بأعراضها، وتبقى الحسرة يوم العرض على خالق السماء والأرض. فاحفظوا هذا جيدا. ومن الصدق في النية الصدق في العزيمة على الفعل إذا تمكن منه، لأن النية قد تكون صادقة لكن العزيمة على الفعل ضعيفة وصاحبها متردد. وقد تكون العزيمة صادقة لكن إذا جد الجد وعزم الأمر وهاجت الشهوات خارت وضعفت ولم يحصل الوفاء. كثيرون هؤلاء عند أي عمل بالدين مثلا نجد كسرة مقبلة، ما شاء الله كلهم عايزين يشتغلوا بالدين، الله أكبر، يلا طب ابدأ. يجي نبدأ العمل لا يثبت منهم إلا أهل الإخلاص. أو في انتخابات قادمة إن شاء الله في المسجد سوف تجدون أناسا يظهرون لا علاقة لهم بالمكان، جايين ليه؟ وأين أنتم من خدمة الدين؟ وأين أنتم من عمل الإسلام والمسلمين؟ وأين وأين وأين؟ وفجأة تلاقي واحد مرشح نفسه. من أنت يا عبد الله؟ ماذا قدمت للدين؟ وماذا فعلت لهذا المكان؟ فعند بداية الأعمال الكثرة، نيجي بقى نشتغل، مين اللي بيشتغل ومين اللي بيثبت؟ صاحب النية الصادقة فقط والعزيمة الصادقة، اللي عايز يخدم الدين بحق وعايز يشتغل لله. فهي شهوات. وأنا أعجب على حال المسلمين فيما يتعلق بالمناصب وما شابه ذلك، والله يا جماعة أعجب كثيرا. يا مسلمون الدنيا زائلة. أبو ذر الغفاري طلب الإمارة يوما من رسول الله، ماذا قال له النبي؟ قال لا، إنك ضعيف وإنها أمانة، ويوم القيامة حصرة وندامة. يا رب سلم سلم، حصرة وندامة. وأبو ذر من هو أبو ذر؟ أصدق الناس لهجة كما أخبر النبي. ولكن الإمارة أمر آخر. فلا بد أن تكون العزيمة صادقة لخدمة المسلمين، لخدمة الدين، للعمل لله عز وجل. ولا بد لمن يريد أن يعمل أن يكون مؤهلا لهذا الأمر، لأن المسؤولية يوم القيامة شديدة شديدة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذا لابد من صدق نية مع صدق عزيمة. ولا نقدم إلا من يستحق أن يتقدم، ولا يتأخر إلا من يستحق أن يتأخر. صدق في النية. ثانيا، الصدق في الأقوال. الصدق في إيه؟ في الأقوال. وذلك لا يكون إلا في الأخبار أو ما يتضمن الإخبار والخبر، إما أن يتعلق بالماضي فلا يخبر عن الأشياء على خلاف ما هي عليه، أو بالمستقبل كالوفاء بالوعد والعهد. وهذه المرتبة من الصدق هي التي يحصل كثير من الناس الصدق فيها ولا يتجاوزونها إلى غيرها، ولا شك أنها مرتبة عظيمة وتكملها من أعز الأمور وأشقها على النفس، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه وجاهد نفسه في تحقيقها. صور من الصدق في الأقوال. كثير من الناس عندما يتكلم يزيف الحقائق ويخبر بها على خلاف حقيقتها، وهذا نوع من أنواع الكذب الذي له أضرار الكثيرة. فمن صور الصدق في الأقوال الصدق في نقل الأخبار، فلا ينقل المسلم إلا الأخبار الصادقة، ولا تنقل المسلمة إلا الأخبار الصادقة، خبر الصادق فقط. خبر أنت لا تعرف حقيقته إن نقلت فأنت أحد الكذابين، لأن الشائعات تقوي الدعائم هذا الدين وتفرق بين المسلمين. كثيرا ما تتردد أخبار بيننا، أنا سمعت سبحانه عبد الله هل تحققت؟ هل تحققت؟ قالوا لي كذا. عبد الله انتبه رحمك الله. ومن قال لك؟ هل رأيت؟ هل علمت؟ هل تبينت؟ فلا تنقل قبل أن تتحقق يا عبد الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة ابن مسعود: فتثبتوا. الآية من سورة الحجرات. لا أدري لماذا يغيب عنا هذا الأصل الشرعي في معاملاتنا وفي نقل الأخبار. مصيبة كبيرة أن يتكلم المسلم بعيدا عن الأطر الشرعية وتغيب عنه تلك المفاهيم الشرعية. فنقل الأخبار مصيبة إذا اعترى النقل كذبا. عندما سأل الرجل النبي يوما عن الشهادة، والشهادة هي إخبار ونقل لأخبار، ماذا قال له النبي؟ أشار النبي إلى الشمس في ربيعة النهار، قال: هل ترى هذه؟ قال: نعم. قال: على مثل هذا فاشهد، أو كما قال النبي. ما فيش حاجة طلع أنا عندي إحساس، أو فلان قال لي، يقول لك واحد ثقة قال لي. ثقة؟ لو كان ثقة ما قال وما نقل، وما نقل لك خبرا كذبا. نقل الأخبار يا مسلمون، يا مسلمات، نقل الأخبار يجب أن تتحقق. لأن الله سائلك يوم القيامة: لماذا قلت؟ فأعد للسؤال الجواب. فلا ينقل المسلم إلا الأخبار الصادقة، وهذا بدوره يتطلب من الناقل المتثبت فيما يقال، واجتناب الظنون والأوهام، والحذر من التحدث بكل ما يسمع. مش كل اللي نسمعه يا جماعة ننقله. من أكبر الأخطاء أن تنقل كل ما سمعت، وأن تقول كل ما عرفت. فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق في خبره، وهذا يقتضي الابتعاد عن الظنون والشائعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال تعالى عفوا وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والعمدة في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعلمون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وطبعا لما نتكلم عن نقل الأخبار ده، شوف كده قنوات الأخبار العالمية والمحلية والفضائيات التي اشتقت من الفضاء فراغ، وتجد الخبر ينقل في أكثر من جهة، هذا يزيد وهذا ينقص وهذا يوجه وهذا توجيه وهذا توجيه آخر، نفس الخبر كذب وبهتان. فعلينا أن نتحقق من الأخبار. رحمكم الله، قولوا أمين. من صور الصدق في الأقوال أيضا الصدق في الوعد، لأن إعطاء الوعد غالبا ما يكون بالقول، فالوفاء بالوعد من الصدق في الأقوال. وإخلافه يعد كذبا إلا إذا كانت النية عند إعطاء الوعد صادقة، ثم حال بينه وبين تنفيذ الوعد أمر خارج عن إرادته، فإن هذا لا يعد إخلافا للوعد، وبالتالي لا يعتبر كاذبا. والوعد قد يكون على مكان معين أو في زمن معين أو على أعطية أو زواج أو أي أمر آخر يعد به الرجل أخاه، فإن الإخلاف في هذه الأمور وأمثالها بدون مبرر شرعي يعتبر كاذبا، لقوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، سورة مريم الآية 54. الوعد والوفاء به من صور الصدق في الأقوال. من هذه الصور أيضا الوفاء بالعقود والعهود، وهذا أيضا من الصدق في الأقوال، فإخلاف العهد والغدر فيه من أشد أنواع الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سورة المائدة الآية 1. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، سورة البقرة الآية 177. ومن الوفاء بالعهد حفظ الأسرار وكتمانها، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم في التحذير من صفات المنافقين خير شاهد لما سبق ذكره، يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. عند الخصام يهتك الأسرار ويفشيها، وهذه مصيبة ومن أعظم الكذب. ائتمنك أخوك على سر فكن له قبرا حافظا له، ولا تهتك ستره يا عبد الله. ثالثا الصدق في الأعمال. إذا صدق في النية، صدق في الأقوال، ثالثا صدق في الأعمال، وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. عشان تكون صادق في فعلك لابد أن يكون فعلك موافقا لكتاب ربك وهدي نبيك، هذا هو الصدق في الفعل، متابعة للمنهج بعيد عن البدع عن العادات والتقاليد البالية، ولكنه يسير وفق منهج الله وفق هدي رسول الله، ولا يلتفت لما قد يجده في سبيله من عقبات، بل يصبر ويحتسب ويواصل، فالقافلة تسير، وعليك أن تكون ثابتا. إن فعلت فكن صادقا واتبع منهج ربك وهدي نبيك إن أردت النجاة. وأن يجاهد العبد نفسه في أن يكون أو أن تكون سيرته وعلانيته واحدة، السر مثل العلان. الله أكبر. كثيرا ما نسمع من يقول: فلان اللي في قلبه على لسانه، بمعنى أن باطنه مثل ظاهره، صفة الإيمان لا يعرف التلون مثل الحرباء، الحرباء تتلون حسب البيئة، وكثيرون منا بهذه الصورة، إذا جلس مع رجل دين يتكلم معه بالآية والحديث، قال الله وقال الرسول، إذا جلس مع رجل فاجر يحمل معه كأس الخمر، إن جلس في مجلس غيبة تجده متفوقا وعلى رأس القائم في الغيبة. سبحان الله، هذه ليست من صفات المسلم ولا من صفات المسلمة، باطنه مثل الظاهر، صابر في فعله. وأن لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف به. رضي الله عن أئمتنا من سلف الأمة، مر أبو حنيفة يوما بطريق الناس الفقيه، فإذا بامرأة في الطريق تشير عليه وتقول: هذا أبو حنيفة الإمام الذي يقوم الليل كله لله. فسمعها أبو حنيفة فذهب إلى بيته باكيا وقال: من الآن لن أنام الليل ما دام هذا هو ظن الناس لي به. وبعدها لم ينام الليل إلا قائما لله الواحد. صدق، صدق في العمل. فاللهم اجعل علانيتنا كسرنا. اللهم آمين. وأن لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف به حقيقة، كمن يتظاهر بالخشوع في الظاهر والقلب ليس كذلك. تجد بعض البعض منا، وما أبرئ نفسي، يجي يصلي ما شاء الله ورع خاشع وخاضع والقلب مش معاه، مش في الصلاة. سبحان الله، ظاهرك يخالف باطنك الباطن. خلي بالك يا مسلم، انت عملت حل منين؟ واضح؟ او يتظاهر بالحرق على الدين والغير على المحارم وهو في الباطن ليس كذلك. حريص على الدين وبيحترق عليه، ولكنه مضيع للدين، مفرط في احكام الدين. التناقض بقى، ودي مصيبه يا جماعه، مصيبة كبيرة. التلون. علمنا النبي أن نقدم من يستحق أن يتقدم من خلال صدق القول والعمل. جهز النبي سرية يوما وأراد أن يختار لها أميرا، فسألهم وجمع الشباب يريد أن يختار منهم أميرا للسرية قائدا، فقال: من منكم يحمل القرآن؟ فقام شاب يقول: أنا يا رسول الله، عندي سورة البقرة، عندي سورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم. عنده منهج يتمكن من خلاله الصدق في القول والعمل، عنده قرآن، عنده سنة يتمكن من خلالهما الصدق في القول والعمل. سورة البقرة جمعت الأحكام كاملة، فمن وعاها حق الوعي تمكن من الصدق في القول والعمل. اذهب فأنت أميرهم. والصور كثيرة جدا، فمنها صور الرياء المختلفة والقول باللسان ما ليس في القلب. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان الأعمال الصالحة، ولكن المعنى أن يجاهد نفسه على الإخلاص. لماذا؟ لأن من ترك العمل خوفا من الرياء وقع في الرياء. احفظوا هذا جيدا، تسمع انت هذا الكلام بس، انا اترك بقى العمل لان انا مش اهل له. نقول لك: عبد الله، لا تترك، ولكن جاهد نفسك ان تكون اهلا له. واضح؟ فلا تترك العمل، خ خوفا من الرياء. فترك العمل من خوف الرياء هو الرياء، لأنك ما تركت إلا من أجل الناس. يعني مثلا تيجي تصلي في يوم ركعتين، ناوي أن أنت تخشى الله أكبر، يجي لك الشيطان يقول لك آه بتخشى عشان الناس يقولوا عليك خاشع، عشان يشوفوا صلاتك. تروح حضرتك تعمل ايه؟ تروح متجوز تصلي بسرعة. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء، لانك تركت صدق نيتك من اجل الناس عشان يكلموا عنك. يبقى انت ايه؟ مراد مش انت يعني اللي يفعل هذا الفعل. ما احسن حد يرجع يقول لك بقول لك انت لا مش انت اللي بيفعل هذا. انا بدات اكون حريص على كل كلمه، ده خايف يقول لك شوف، يقول لك انت هو قصدنا انا بقى. والله لا اقصدك، لكن اتكلم عن الصوره التي ذكرتها. اتكلم عن نفسي انا، ان فعلت هذا وتركت من اجل الناس فانا مرائي، انا لا انت، انا. وعلى فكره كلمه انا اعتاب بعض الناس لما يقول لك انا، يقول لك اعوذ بالله من قوله انا، كلام باطل. لماذا تستعيذ منها وانت تخبر فقط؟ هذا يتناسى مع السنه، بل هذه بدعه منكره. أنا أعوذ بالله من قولة أنت، سبحان الله. يا أخي النبي قال أنا، والصحابة قالوا أنا، ما دام في مقام الإخبار فلا شيء فيه. النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لأن الله أمره أن يخبر فأخبر. فلماذا أنت عندما تقول أنا برضه أقول أنت تاني؟ لماذا يا شيخ سيد لما تقول أنا تقول أعوذ بالله من قولة أنا؟ مش انت انا. فما دمت تخبر فلا بأس ولا حرج. واضح؟ بارك الله فيكم. فمن ترك العمل خوفا من الرياء كان مرائيا. فكما قلت هذا لا يعني أن يترك الإنسان الأعمال الصالحة حتى يصلح باطنه، كلا، ولكن يجاهد نفسه في أن يستحيل باطنه إلى تصديق ظاهره. يقول صاحب الإحياء إن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الإخلاص، وإن كانت عن غير قصد فيفوت بها الصدق. وقال يزيد بن الحارث إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف، ده العبد، إن يكون السر زي العلن، ده العبد. وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل. يعني هناك أناس يا جماعة أعمالهم صالحة ولكن قلوبهم أفضل وأفضل وأفضل، فالسر أفضل عندهم من العلن، سبحان الله. فهذا هو الفضل. فنسأل الله أن تكون بواطننا أفضل من العلانية، اللهم أمين. فذاك الفضل. وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور، أي الظلم. من الظلم أن تفعل ما لا تعتقده بقلبك. وقال معاوية ابن مرة رضي الله عنه من يدلني على بكاء في الليل بسام في النهار. الله أكبر. يريد أن يرى رجلا بكاء في الليل بساما في النهار، وهذا خلق الصالحين، خشيته بينه وبين ربه، وأمام الخلق يظهر أثر رحمة ربه عليه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأقصد كما أقول دائما تبسم القلب قبل تبسم الوجه. فكم من أناس يلقونك بوجوه باسمة وقلوبهم سوداء والعياذ بالله تعالى. لا نريد هذا، بل نريد تبسم القلب قبل أن يتبسم الوجه. هذا فيما يتعلق بصدق الأعمال. رابعا الصدق في مقامات الدين، الصدق في مقامات الدين. وأختم بهذا العنصر في باب أنواع الصدق ومراتبه، وهو أعلى الدرجات وأعز الدرجات. الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف، خائف من الله كن صادقا في خوفك. الصدق في الخوف أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عن نواهي الله. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كن صادقا في خوفك وفي خشيتك من ربك، فالله حسيبك. كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور، فإن هذه الأمور مبادئ ينطلق الاسم بغاياتها وحقائقها. والصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه. ولذا عندما سئل ابن عباس عن العلماء من هم العلماء، قال هم الذين يخافون الله، عندهم صدق في الخوف. فالله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده من يرب العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخافون من؟ الله. فلما سئل ابن عباس عن العلماء قال هم الذين يخافون الله، عندهم صدق في الخوف. والمسلم صادق في مقامات الدين، كما يقال فلان صدق القتال، ويقال هذا الخوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله تعالى أولئك الذين صدقوا، سورة البقرة الآية 177. هذا عن صور وأنواع الصدق: صدق في النيات، صدق في الأقوال، صدق في الأعمال، صدق في مقامات الدين. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام أكتفي لضيق المقام، ولعل في مقيل الكفاية فقد وصلنا إلى العنصر الخامس بعنوان علامات الصدق. وهذا العنصر يحتاج منا إلى وقفة بعد هذه الوقفة إن كتب البقاء، وكان اللقاء فسوف نواصل الحديث عن هذا الخلق العظيم، خلق الصدق. أسأل الله تعالى أن يحقق فينا الصدق في النية والقول والعمل وفي مقامات الدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم أدبنا بأداب القرآن، وخلقنا بأخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لك خاضعين، عليك متوكلين وبك مستعينين ولك مفوضين. ربنا أصلح بيوتنا وأصلح نساءنا وأصلح أولادنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا العمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين، واحشرنا مع نبينا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.